بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة، وهذا اللقاء هو امتداد لسلسلة لقاءات بدأها المشايخ الفضلاء قبلنا، وتحدثوا فيما مضى عن حسن الخلق وأهميته وأصوله وأسسه وأركانه، وهي مهمة لأن يتمثلها المسلم، لأنه بقدر امتثاله لهذه الأركان الأربعة وهي الصبر والشجاعة والعفة والعدل، فإنه ينال الأجر العظيم الذي يترتب على تمثل حسن الخلق. وقد تحدث قبلنا المشايخ الفضلاء عن الصبر وعن الشجاعة، وفي هذه الدقائق نتحدث بعون الله تعالى عن ركن عظيم وخلق رفيع وأدب جليل من الآداب الإسلامية التي يحتاج لها المسلم لا سيما في هذه الأيام. وقبل أن أبدأ، أحب أن أبشركم ببشارة عظيمة، والتبشير هو نهج رباني ومنهج نبوي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فبشر عباد. وقال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذه البشارة هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أجر مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس، حيث يقول كما في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تخيلوا إلى هذا الأجر العظيم، أن الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك في أعظم مجلس وفي أعظم ملأ، ملأ الملائكة، حيث جبريل وإسرافيل وميكائيل والأنبياء، هؤلاء هم الملأ الأعلى. فإن الله يثني عليك كلما حضرت هذه الحلق وهذه المجالس، فهذا فضل عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أما موضوعنا وهو خلق العفة، كما ذكرنا، العفة أيها الأحبة هي سيما الأنبياء، وهي حلية العلماء، وهي ذخر الأتقياء، وهي تاج العباد الصلحاء والأولياء. والعفة هي قوة بلا بطش، وهي غنى بلا مال، وهي سلطان بلا تاج. هذا الخلق العظيم الذي من تمثله وحققه فإنه ينال خيري الدنيا والآخرة. والعفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل، وكذلك الاستعفاف هو بذل الوسع في طلب العفاف. والعفة تنظم وتضبط سلوك الإنسان عن أن ينحرف وينصرف إلى مهاوي الرذيلة والانحطاط. وكذلك العفة هي إمكانية وقدرة الإنسان على التحكم بشهواته، خصوصاً المتعلقة بأمراض القلوب، كذلك أن يتحكم بمطامع النفس وبأهوائها. لذلك، لأهمية هذا الخلق، كان عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد أهل العفاف وإمام الأتقياء وسيد البشر جميعاً، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق، أن يتحلى بهذا الخلق، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، الذي قد تطرأ عليه من الأحوال، تفتح عليه الدنيا، يتعرض لموقف أو لحظة يمكن له أن يقع في الحرام لحاجته، ولكنه عفيف متعفف مع كثرة حاجته. العفة لا تتحصل ولا تتحقق إلا إذا تعرض العبد لموقف أو تحد أو مشكلة أو ابتلاء. أما إذا كان في بيته دون ابتلاء ودون موقف بحيث تزل قدمه أو يمد يده إلى الحرام، لا يعد عفيفا. العفيف هو الذي يتعرض في مجلس يخوض الناس فيه بالغيبة والنميمة فيعف لسانه عن الخوض معهم، وفي موقف من المواقف التي قد يتعرض لها بأن يأخذ المال الحرام، المال العام أو المال الخاص، بأن يأكل المال بالباطل، ولكن يعف نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا المال. وهكذا هنا تظهر العفة. أما في الوضع الطبيعي بعيد عن الناس، منعزل، بعيد عن هذه المواقف، لا يمكن أن يقال عنه عفيف لأنه لا يتعرض لهذه المواقف. لذلك هنا قال: عفيف متعفف ذو عيال. العفيف الذي يعف نفسه في قلبه، يزكي قلبه، يزكي نفسه، يتخلص من الأهواء التي تقوده إلى الرذائل والخبائث. ومتعفف أي من الخارج، أي لا يقول لك أعطني، وإن أعطيته لا تستشرف نفسه هذه العطية. هذا هو المتعفف الذي له مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد رغب في تحقيق هذا الخلق، رغب في العفة، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآيات. وهذا فيه حث على تحقيق العفة. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الفقير الذي لا تتيسر له أمور الزواج والنكاح فليستعفف ولا يقع في الحرام ولا يقع في الفاحشة، وهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النساء كبيرات السن، القواعد من النساء، قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال: وأن يستعففن خير لهن. هذا هو الكمال وهذا هو الفضل، مع أنه لهن رخصة، ومع ذلك العفة هنا امتحان واختبار في هذا الموقف. وكذلك قال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فقير ولكن لأنه عفيف يحسبه الناس غني من شدة تعففه. لماذا؟ لأنه عف لسانه عن السؤال، وعف جوارحه عن طلب ما ليس عنده، مع أنه بحاجة ماسة يحتاج إلى هذا المال ويحتاج إلى هذه العطية ويحتاج إلى هذه الوظيفة، ولكن لا يطلب. لماذا؟ لأنه عفيف. كذلك قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف. فإذا كنت غنيا فلا تتطلع للأموال التي أولى بها الفقراء، وإن كان لك حق بها ولكن فليستعفف. كذلك حثنا عليه الصلاة والسلام على امتثال هذا الخلق كما في الحديث الحسن في سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هؤلاء حق على الله معونتهم وتسديدهم وتوفيقهم. لذلك أيضا جعل النبي عليه الصلاة والسلام العفة ضمانا للعبد يوم القيامة في الجنة، لما أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، عفة اللسان، وأوفوا إذا وعدتم، الوفاء، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، عفة الفرج، وغضوا أبصاركم، عفة البصر، وكفوا أيديكم، عفة اليد. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام كل أنواع العفة في هذا الحديث، لذلك من حققها ضمن الله سبحانه وتعالى له الجنة. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وكذلك في البخاري من حديث سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد في مسنده قال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إذا حققت هذه الخصال الأربعة ما فاتك من الدنيا من مال ومنصب وجاه وحسب وامتيازات، لا عليك إذا حققت هذه: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. عفة في طعمة أي لا يأكل الطعام المشتبه، ولا المال الحرام، ولا تتشوف نفسه إلى ما عند الآخرين فيقع في هذه المحظورات. ولو تأملنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا العجب العجاب في عفته. فأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أخذ ذات يوم تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال عليه الصلاة والسلام له: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ مع أنه طفل وصغير ولا يدري، ولكن انظروا إلى العفة الكاملة التامة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. يقول: أجد تمرة مجهولة المصدر فآخذها لآكلها، ولكن أخشى احتمال أن تكون هذه من تمر الصدقة، فيلقيها عليه الصلاة والسلام. وكذلك تأملوا لوصية ربانية لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. عفة الانغماس بملذات الدنيا والنظر لامتيازات الناس، ينظر لعقارات هذا وتجارة هذا وأموال هذا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كثير من الناس تتشوف أنفسهم ويتمنون هذه الأموال أن تكون لهم، بل يدخلون في الحسد وأحيانا الغيبة وأحيانا التنقص والكلام الذي يؤدي بهم إلى الحرام لأجل النظر إلى هذه الدنيا. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. القناعة لا أعظم منها، وهي من وسائل وطرق تحصيل العفة. ولو تأملنا إلى المشاهد القرآنية التي قص الله سبحانه وتعالى فيها بعض القصص عن هذا الخلق العظيم، تأملوا إلى عفة يوسف عليه الصلاة والسلام. دعته هذه المرأة، امرأة العزيز، وكان شابا وسيما وغريبا وبعيدا عن أهله وأصحابه، وغلقت الأبواب ولا يراه أحد، وكل دواعي ومقدمات وأسباب الوقوع في الفاحشة متوافرة، ولكن مع ذلك لأنه العفيف والمحسن المحصن اختار العفة لأنها طريق الرفعة والفلاح والتمكين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، مباشرة التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال معاذ الله. كم نحن بحاجة في زماننا، في مواقفنا، في أيامنا، في لحظاتنا، في يومنا، إلى أن نستحضر كلمات يوسف معاذ الله، أي ألوذ وألتجئ وأحتمي وأستجير وأطلب العون والنصرة والنجاة من هذا الموقف العصيب من الله. معاذ الله، كم نحن بحاجة لأن نقول معاذ الله إذا فتحنا الجوال ومرت علينا تلك الصور الماجنة، وإذا خرجنا إلى السوق ورأينا السفور والتبرج والفساد، وإذا حصل أمامنا موقف بأنه تعرضت لمال قد يكون فيه اشتباه، لموقف تحتاج إلى المال فتيسر لك القروض الربوية، فنحن بحاجة لأن نقول معاذ الله. أبواب الفاحشة والرذيلة ميسرة، التقنيات، مواقع التواصل، الانفلات، الحرية الزائدة، وما يعرف الآن بالشذوذ الجنسي والمثلية، كل هذه يروج لها ويراد لها أن تكون واقعا مفروضا على الأبناء وعلى المجتمع. كم نحن بحاجة إلى أن نقول معاذ الله في مثل هذه الأحوال. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لأن التنصل من العفة ظلم وما بعده من ظلم. كذلك لو تأملنا قصة من أعجب القصص قصها الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين اللتين لا تسقيان في مدين، وهو غريب وبعيد عن أهله كذلك، فوصل إلى ماء مدين ورأى الناس كثيرون يسقون الماء، ورأى من دون الناس امرأتين تذودان الغنم لا تسقيان، من شدة عفتهما أنهما بعيدتان عن الناس حتى لا تقعان في الاختلاط، وكذلك حتى لا تقعان في مقدمات الاختلاط، انشغلتا في رعي الغنم وفي الاشتغال بالغنم على أن لا يختلط مع غنم آخر. فمواطن العفة في هذه القصة تصل إلى أكثر من 20 موطنا نذكر منها بعجالة. أولا وقفتا بعيدا عن القوم، ووجد من دونهم أي بعيدة امرأتين، قطعتا كل أسباب الاختلاط، قال تذودان أي تذودان الغنم. موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يسقي لهما وسألهما كلمة واحدة، ما فصل من أين أنتما وما عمركما ولماذا أنتما هكذا، والتفاصيل هذه التي كثير من النساء والرجال يأخذون ويعطون بها إذا حصل موقف مفاجئ، ولكن العفة منعته إلا أن يقول كلمة واحدة، ما خطبكما؟ وكيف أجابتا؟ لأنهما عفيفتان، اختصار للكلام وعدم التطويل وقطع جميع الأسئلة المحتملة بعد ذلك. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، انتهى الأمر. ثلاث أمور ما طولت، شرحت الحال باختصار وبعيدا عن الأخذ والرد والعطاء، وعفة موسى بكلمة ما خطبكما، ولكن لما ذهب إلى أبيهما وجلس معه انطلق وفصل، قال وقص عليه القصص، أي تفصل معه. لماذا؟ لأن الأمر لا يحصل فيه اشتباه. وتأملوا عفة موسى عليه الصلاة والسلام، بادر بالسق دون أن يطلب منهما هل تحتاجان إلى مساعدة، هل تحتاجان إلى السقي، هل تحتاجان إلى أمر. قال فسقى لهما مباشرة ثم ذهب إلى الظل. كذلك حرص المرأتين على عدم الاختلاط مع وجود المبررات التي نسمعها الآن في هذه الأيام، كل مبررات الاختلاط والعمل ومزاحمة الرجال متوفرة لهاتين المرأتين. الحاجة موجودة، عدم وجود رجل يقوم بكسب الرزق، الناس كثر، فهما لو اختلط مع الناس لأمن الخلوة، لأن الأصل التحريم بالخلوة والاختلاط الذي يؤدي إلى المفاسد، صعوبة الحياة، الانتظار. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، قطع الأمر. كل هذه حاجات ملحة لأن تخرج المرأة للعمل، ولكن مع ذلك هاتان المرأتان ما زاحمتا وما اختلطتا وبقيتا بعيدتين عن هؤلاء. والعفة بأن جعل وقت السقي قال حتى صدور الرعاء، وليس أن تخف الزحمة. تأملوا حتى يصدر الرعاء، أي الجميع ينفضون عن مكان سقي الماء. عفة المرأة التي جاءت لموسى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما فصلت معه، وجاءت واحدة ولم تأتي اثنتان، لأن الحال لا يحتاج إلى أن تأتي اثنتان. طريقة المشي، تأملوا العفة بطريقة المشي وبالخطاب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، عفة في المشي. ولو قلنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، عفة في الكلام، ثم قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، مشية خالية من التسكع والزينة والتكسر والميلان والتبختر، قمة في العفة. كذلك مع العفة لديهن فقه في العفة، لأنها واحدة ذهبت ولم تذهب لاثنتان. الإشارة وعدم التصريح، قالت لأبيهما لما عرض عليهن أن يزوجه إحداهن، قالت واحدة أو قلنا إن خير من استأجرت القوي الأمين، ما قالت هذا شاب كذا جميل وعنده مال وبدأنا يصفنه، قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. تأملوا لعفة مريم عليها السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ما قالت من أنت، مع أنها اعتزلت قومها. ذكر الله سبحانه وتعالى عن مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، شاب جميل كامل الخلقة، ما قالت من أنت، مع أن في مكان لا تتوقع أن يأتيها أحد، لم تقل من أنت، ما الذي حضر بك، من أي مكان، ماذا تريد، أبدا، عفة كاملة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، عفة. ووعظته وذكرته إن كنت فعلا من الأتقياء فابتعد عني، عفة عظيمة. كذلك تأملوا عفة النملة لما قدم سليمان مع جيشه، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، عفة في مقولتها، مع أنه قادم مع جنده سيحطمون وادي النمل، قالت وهم لا يشعرون، أحسنت الظن، وهذا عفة في اللسان. وتأملوا إلى عفة الهدهد الذي ذهب إلى ملكة سبأ ورأى هذا الملك والقصر والعرش العظيم، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، كما يذهب أحدنا الآن إلى هذه الدول المتقدمة تقنيا وحضاريا وتكنولوجيا، يذهب فينبهر بما عندهم من نظام وتقنيات وتكنولوجيا، فيرجع ويقول هذه المقولة المقيتة التي هي مقولة باطلة، يقول رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين، وهذه مقولة خبيثة ومقولة غير حقيقية وغير صحيحة. هذا نظر إلى جانب من جوانب الدنيا لأنهم أهل دنيا، وما نظر إلى الإلحاد والشذوذ والفساد والإفساد والكفر والشرك والانحراف وانتكاس الفطر التي تتغلغل بهذه المجتمعات. نظر إلى جانب معين فقال ما هذا النظام وما هذه النظافة وما هذا التعامل وما هذه الدقة وهذا مسكين. الهدهد أعقل من هؤلاء، تأملوا إلى قول الهدهد، ما تأثر بحضارة ملكة سبأ ولا بعرشها، ولم ينبهر بالتطور ولا بالبنيان، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما ذكر الحضارة وما ذكر البنيان وهكذا. وكذلك من أقوال وروائع السلف بالعفة يقول محمد بن الحنفية رحمه الله الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة. ويقول أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. ويقول الحسن البصري: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، لا يزال كريما على الناس، غني النفس قنوعا، حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. والفوائد والآثار المترتبة على العفة هذه آثار ونقاط مهمة، إذا عرفها العبد فإنه سيتحفز لامتثال خلق العفة. العفة تؤدي إلى نقاء المجتمع وابتعاده عن المفاسد والفواحش والآثام. العفيف من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، سبب لتفريج الهموم والنجاة من الابتلاءات، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وذكر أحدهم قصته مع ابنة عمه وقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك لها 100 دينار. فيها التوفيق والمعونة من الله سبحانه وتعالى، ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم كما ذكرنا في الحديث، والناكح يريد العفاف. وكذلك العفة سبب لدخول الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كذلك العفة سبب لغنى النفس والقناعة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، كما في الحديث 4: إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، الذي ذكرناه. تحقيق المروءة التي ينال بها العبد المجد والشرف. كذلك في العفة نجاة من النار، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترى أعينهم، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. حديث صحيح. كذلك فيه الوقاية من الأمراض والخبائث. والعفة أنواع: عفة القلب، وعفة الجوارح، وعفة السمع، وعفة الجسد، وعفة البصر، وعفة عن أموال الناس، وعفة اللسان. وكذلك وأخيرا أساس العفة يتعلق بضبط القلب عن التطلع إلى الشهوات وكذلك الجوارح. وتمام العفة يتعلق بضبط الجوارح عن أن تمتد وعن أن تتشوف لما لا يحل لك. ولا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر. أما الموانع والصوارف التي تصرف العبد عن العفة: وسائل الإعلام والاختلاط والخلوة والتبرج والسفور والأغاني والموسيقى وكل المحرمات. أما الوسائل التي تعين على العفة وهذه آخرها تقوى الله في السر والعلن، الدعاء والالتجاء إلى الله والعوذ بالله، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى، التربية والتنشئة الصالحة، الزواج المبكر، عدم الاختلاط والخلوة، غض البصر، الحرص على الحجاب الشرعي وعدم التبرج. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق العظيم الذي هو أصل وركن وأساس من أساسيات حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.